الأولى. مساكم مودة مستمعي الأعزاء، حياكم الله في حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى، في ساعة نقضيها من عمر الزمن ونحتفي معا بمثل وكلمة من كتاب وضيف نحتفي به على فنجان قهوة، ونختم بأعذب ما قيل من جميل الكلم. وبدايتنا كما اعتدنا بالأمثال.
أمثال.
مثلنا يقول إن ملكت اعفى، ويعني المثل بكلمة ملكت يعني صار الأمر بيدك، واعفى من العفو طبعا. ويماثله في ذلك المثل العربي القائل العفو عند المقدرة. يضرب المثل للحث على الرأفة في الحق إذا صار الحق إليك، وخاصة إذا صار الحكم لصاحب الحق ويكون بيده القرار. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الشاعر: واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلي، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي. أعزائي المستمعين، كان هذا مثل اليوم في حلقة الأولى مع الأولى، وهو في بدايتها. ثم ننتقل إلى مكتبتي.
من مكتبتي.
كتاب اليوم اللي اخترته من مكتبتي اسمه القوة الهادئة، والمؤلف محمد الفريح. المؤلف يدعونا في الكتاب إلى اعتناق قوانا الكامنة اللطيفة كأسلوب حياة وتفكير، مستشهد بأحسن الأمثال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهو ما يلخص مفهوم القوة الهادئة الناعمة. يورد الكاتب أن العنوان مقتبس من عنوان للحقوقية الأمريكية الشهيرة روزا باركس، صاحبة المنعطف التاريخي في حياة زنوج أمريكا، وهي المرأة التي قالت لا في حافلة يجبر فيها السود على القيام عن مقاعدهم بحضرة البيض. قالت في هذا الكتاب أنه في ذلك اليوم تذكرت أجدادها وأباءها، فالتجأت إلى الله فأعطاها القوة التي يمنحها للمستضعفين. ويستهل الفريح بعد هذا التقديم بمجموعة من قواعد بيل غيتس الذهبية اللي يقدمها في محاضراته الدولية عن المهارات اللي لا نتعلمها في المدارس، ومن ضمنها أن الحياة اللي نشوفها في الأفلام السينمائية ليست واقعية ولا حقيقية بالطبع. ففي الواقع لا يقضي الناس معظم وقتهم في اللعب والإجازات والجلوس في المقاهي الفارهة، بل عليهم الذهاب إلى العمل. كما أن الحياة ليست سلسة دائما وتحمل منغصات أحيانا أو كثيرا، وبالتالي من المهم التكيف دائما مع الظروف وتعزيز روحنا الهادئة. يقدم المؤلف وصفته الخاصة للقوة الهادئة، والتي يسميها عفوا بشاحنة النفايات، ويروي قصتها وسبب هذه التسمية. يقول: ذات يوم كنت متوجها للمطار مع صاحب سيارة أجرة، وكان ملتزما بالطريق، وبينما كان يسيران اندفعت سيارة بشكل مفاجئ أمامهما، وبسرعة ضغط سائق سيارة الأجرة بقوة على المكابح حتى أنه كاد يصطدم بالسيارة. والغريب في الموقف أن سائق السيارة الأخرى صاحب الموقف الأخرق انطلق بالصراخ والشتائم باتجاهنا، فما كان من سائق سيارة الأجرة إلا أن كظم غيظه ولوح له بالاعتذار والابتسامة. يقول المؤلف: استغربت وسألته: لماذا أنت الذي تعتذر له وهو المخطئ؟ هذا الرجل كاد أن يتسبب لنا في حادث تصادم كارثي. هنا لقنني سائق سيارة الأجرة درسا أصبحت أسميه فيما بعد قاعدة شاحنة النفايات. قال لي: كثير من الناس مثل شاحنة النفايات تدور في الأنحاء محملة بأكوام النفايات، يعني المشكلات بأنواعها، الإحباط والغضب وخيبة الأمل، وعندما تتراكم كل هذه النفايات داخلهم يحتاجون إلى إفراغها في أي مكان قريب. فلا تجعل من نفسك مكبا للنفايات، لا تأخذ الأمر بشكل شخصي، فقط ابتسم وتجاوز الموقف ثم انطلق في طريقك وادعو الله أن يهديهم ويفرج كربهم. وقال لي الآية القرآنية العظيمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فطريقة تفكيرنا تغير العالم من حولنا بشكل كبير، كما بإمكاننا أن نغير تعاطينا مع الأحداث حولنا. إذا لم تكن الأمور تجري كما نريد، فالذكاء يملكه كل أحد، ولكن حسن التدبير في المواقف لا يملكه إلا قلة من الناس. ويورد المؤلف مجموعة من القصص تستدعي التأمل أحيانا في تصرفات الآخرين، خاصة إذا كانوا قريبين منا. فكثيرا ما يتصرف الأحبة تصرفات تبدو في ظاهرها غاية في القسوة، ولكنها في حقيقة الأمر في منتهى اللطف. ويتساءل: هل الوالدان حينما يقسوان على ابنهما يعد هذا كرها له؟ فيجيب: أن نبحث عن المقصد دوما، وأن لا نتسرع في أحكامنا على الأشخاص. فالأكثر شجاعة هم بالتأكيد أولئك الذين يتمتعون بالرؤية الأكثر وضوحا لما سيواجهونه في المستقبل، سواء كان المجد أو الخطر، ومع ذلك يواجهونه. فأنت من يدير عقلك وتصرفاتك وألفاظك، لذا فمن الرائع أن تختار لنفسك الكلمات الإيجابية، فأنت من يملك قرار أعصابك وإثارتها. فاختر اللطف في كل أحوالك وأمور حياتك تستقم ويطيب بالك. فاللطف والأدب وحسن التعامل مع الآخرين عمر ثان طويل من حيث بركة العمر وعظم الجوائز المكتسبة. فالبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. وقبل كل شيء كن لطيفا مع نفسك، ففاقد الشيء لا يعطيه. فاللطفاء مع أنفسهم رصيدهم من الثقة كبير، لذا تجدهم أقرب للعطاء، بعكس الذين يكرهون أنفسهم فهم في سعي دائم للاستئثار بكل شيء. ويواصل كتاب القوة الهادئة في سوق القصص والعبر، داعيا للقراء إلى ملازمة حسن التصرف وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية، والتمسك بالتفاؤل لأنه سمة المؤمن الصادق، وبه يحصل على ما يريد. فلا شيء يحد من قدرة الله ورحمته. فاملأ قلبك بالحب لتسعد نفسك وتسعد من حولك، بقوتك الهادئة، برفقك الجميل، بالعطف واللطف النابع من القلب. فاللحظات الحرجة في حياتنا هي التي تكشف عن معدننا وطيبة أخلاقنا وأصولنا. الطريقة التي نتعامل بها مع الحدث وليس الحدث في حد ذاته هي التي تحدد هويتنا الإنسانية ومدى التزامنا بالعرف الأخلاقي. فلنعتنق القوة الهادئة دائما، فالقوة الهادرة المائجة الغاضبة وإن حققت نصراً فهو ولا شك هزيمة، وإن أحرزت تفوقاً فهو انحسار وإيذان بالانكسار. فعلينا تأميم نفوسنا بالإيمان والعمل، وتهذيب عقولنا بالعلم والتفكير والتدبر وحسن الأخلاق والمعاملة الطيبة للناس، وهذا جوهر الرسالة الربانية الخالدة. أعزائي المستمعين، وفي فاصل قصير أترككم بحفظ الله على أن نعود لمواصلة فقرات برنامج الأولى مع الأولى.
الأولى 107.4. اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى، اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى.
اسمع الأولى وسافر للبعيد، للجميل الماضي والصبح اليدي. اسمع الأولى ومر بديارنا، واشرب اشرب من غدير أخبارنا. اسمع الأولى ومر بديارنا، واشرب اشرب من غدير أخبارنا، وانتظر معنا ودوك علومنا، واستمع للفن
الأولى
منكم وفيكم. الأولى مع الأولى.
التحية لكم أعزائي المستمعين، ونعود لاستكمال فقرات الأولى مع الأولى مع فقرة فنجان قهوة.
فنجان قهوة.
أعزائي المستمعين، على فنجان القهوة تحلو قراءة الشعر، تومض القافية ببريق خاص له من الجمال جلباب، ومن بلاغة الموسيقى الشعرية رونق. فالشعر سيد الحكاية وسيد الفنون، ديوان العرب كما يقال، وسفر الحروف. واليوم على فنجان قهوتنا في الأولى مع الأولى نستضيف شاعر وأديب وموثق، من أولئك الذين أضافوا في كتاباتهم إلى القصيدة الإماراتية المعاصرة. تنوعت قصائده ومواضيعها ما بين الفصيح والنبطي، ولكنها اجتمعت بالتكريس لحالات الشاعر المختلفة، لروح ووجدان القصيدة، مستحضراً المحبة والانتماء للوطن، للمكان، للذاكرة، للنخيل، للطفولة في حكايات المقيض، للأرض، للمرأة، لمناخات مختلفة. وربما كان ديوانه الأول مناخات أولى الصادر عام 96 عن اتحاد الكتاب الإماراتيين تصوراً شاملاً لتلك الرؤية في الكتابة، ودستوراً لقلب الشاعر الذي توالت قصائده بعد ذلك ثرية ووجدانية وعميقة. إبراهيم الهاشمي شاعر وكاتب وباحث رصين لم يكتفي بكتابة القصيدة، بل ندر نفسه للكتابة أيضا عن المنجز الشعري المحلي، فتناول بالبحث والتمحيص كتابات عن شعراء لهم مكانتهم في ذاكرة القصيدة الإماراتية، مثل مبارك بن حمد العقيلي الذي ألف عنه كتابا أصل فيه لتجربة هذا الشاعر المميز في قراءة لمساره الشعري ولقصائده، كما كتب عن الشاعر محمد خليفة بن حاضر، إضافة إلى مساهمته في تأليف مشترك في الإجماع والإعداد تحقيقا لديوان الشاعر ثاني بن عبود الفلاسي الذي صدر عن أكاديمية الشعر في أبوظبي. إبراهيم الهاشمي يشتغل بقوة في الحقل الثقافي من خلال عمله أمينا عاما لاتحاد الكتاب الإماراتيين ورئيس فرع اتحاد الكتاب في دبي. ظل يكتب عمودا يوميا في الصحف الإماراتية، كما أصدر في عام 2011 مع عدد من الشعراء والكتاب مجلة قاف التي يتولى رئاسة تحريرها. مجلة قاف هذه تعنى بالشعر وتجارب الشعر المعاصرة والحداثية، تتجلى واضحة من خلاله في قصائده ومجموعاته الشعرية، كما أنه صوت شعري مميز سنحاوره اليوم ونستمع إلى بعض قصائده. إبراهيم الهاشمي حياك الله ضيف على إذاعة الأولى.
الله يحييك، شرفتوني أن أكون بينكم اليوم.
حياك الله. تفضل إبراهيم، أول شيء ما بسأل كله عن شيء واحد، عرف لي إبراهيم الهاشمي مثل ما أنت تشوفه.
سؤال صعب صراحة.
لا مو بصعب.
ابن هالأرض.
جميل. طيب، يكفينا أن نقول أنك ابن الأرض وابن أي أرض؟ أرض الإمارات
طبعا،
وإحنا نفخر بكم ونعتز يا مبدعي هذه الأرض. إبراهيم، شو سالفة الشيارة وياك والمقيض؟
أنا ولدت تحت شجرة.
نعم.
قبل بنتي، وين تبين هالمعلومات؟ الأهل كانوا سايرين المقيض صوب العين.
نعم.
طبعا في رجوعهم
هي من المقيض؟
من المقيض. الوالدة كانت حامل فيه، فجاءها المخاض تحت شجرة وهم راجعين.
سبحان الله.
فولدت تحت شجرة.
يمكن هذا جزء من الإبداع اللي تم
يمكن
من بعد.
يمكن العروق.
صحيح. الامتداد هذا هو الامتداد. نعم. نعم. يعني أنت مرتبط بالشجرة والأرض منذ اللحظة الأولى.
أكيد.
كتبت أكيد عن هذا الشيء؟
شوفي، يمكن تلاحظين في قصيدي كثير أن الوطن طاغي.
نعم، أكيد.
يطغى على كل شيء، ويمكن نعم. الشجرة تعني الأم، فتلقطين الحنان تجاه الأم. نعم. وهذا يبرز بكل صورة.
صحيح. يا ترى إبراهيم، أنت مع كل كتاباتك عن الشعراء اللي مروا في تاريخ دولة الإمارات، يعني بن حاضر والعقيلي والشعراء اللي أنت يعني حاولت أنك توثق مسيرتهم برؤيتك أنت لهم أو باعتزازك بتاريخهم ومساهماتهم الشعرية في الوطن، تعتقد أن إحنا أولينا شعراءنا حقهم من التقدير؟
لا لا، وأقولها وأنا حزين، لأن اليوم قام مثل الشاعر محمد بن حاضر.
نعم.
يتوفى، وحتى التغطية الإعلامية حول وفاته وحول شعره كانت ضعيفة جدا، حتى في الصحف التي كان يكتب فيها والمجلات التي كتب فيها لم ينل ذلك التقدير إلا يعني من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، كرمه في مهرجان الشعر العربي وطلب إصدار كتاب عنه اللي اشتغلت عليه. لكن بشكل عام شاعر.
أنت أصدرت عنه كتاب؟
أي نعم.
لكن تحت أي مسمى؟
كان المسمى الكتاب محمد خليفة بن حاضر المهيري، استعادات غامضة لتجليات الراحل المسافرة.
جميل جميل.
هناك طبعا في شعراء آخرين أيضا من الأحياء أو من توفوا، لكن كم نعطي هذا الشاعر من مساحة؟ كم في الدول الأخرى بيوتهم تتحول إلى متاحف
بعد ما يموتون؟
بعد ما يموتون، ولكن في تقدير يعني صح. سواء تخلد أسماء أسماءهم بجوائز، لكن نحن ننتظر ليموت عشان نسوي عنه شيء أو حتى ما نسوي عنه شيء.
أنا أتصور أحيانا يكون التجاهل من الوسط نفسه، يعني أنا شايفة أن حقيقة مثل ما يقولون إحنا القيادة والمسؤولين، مثل ما قلت الحين أنت الشيخ سلطان مثلا أنه هو كرمه. الشيء الثاني أن إحنا مثلا الأوائل في عيد الاتحاد كرمهم الله يحفظه الشيخ محمد. فأنا أعتقد أن ذاكرة الوطن ما بتتجاهلهم، أنا أتصور الوسط اللي يتجاهل، وهذا أحيانا يكون أنانية مفرطة لدى الآخر تجاه المبدعين.
هذا كلام صحيح، هذا جزئية كبيرة صحيح. لو ما أعتقد أن لو قدم اقتراح تكريم الشعراء الأحياء أو الأموات للسلطة السياسية في الإمارات سترفضه تماما.
لا أبدا
أبدا. نحن نعرف أن نحن التجأنا، خلنا نكون صادقين، نحن التجأنا كاتحاد كتاب مثلا حينما شعرنا أن عندنا ضائقة مالية لجأنا للشيخ محمد، فمدنا بالمال
جزاهم الله خير.
لما لجأنا لمرة ثانية أنا نبغي نعمل،
مو بغريب على الشيخ محمد
طبعا، أكيد
مو
بغريب أكيد. نبغي فرع في دبي، ما قصر
جزاه الله خير.
سلطتنا السياسية تستجيب، ولكن
مثل ما قلت لك
نحن مقصرين أيضا. يجب أن نكون
مبادرين.
يجب أن نتعامل مع الأمور بشكل مختلف
صحيح،
عشان نقدر نقيم نقدر نقدر نمنح المساحة التي يستحقها المبدع في الإمارات
صحيح،
كمؤسسات سواء من وزارات أو مؤسسات ذات
وحتى
نفع.
أنتم كاتحاد كتاب يا إبراهيم
طبعا أكيد.
أيضا عليكم أكيد. دور كبير
أكيد.
إبراز أكيد. إبراز المبدع ودعمه وتشجيعه، هذا واحد من أدواركم الأساسية يا إبراهيم
أكيد.
أنا أتصور يعني
أكيد.
لأن اليوم اتحاد الكتاب هو ملجأ المثقفين مثل ما يقولون، لكن أحيانا هناك بعض الممارسات، وأنت تدري أن هناك بعض الممارسات يكون فيها احتواء للبعض وإقصاء للبعض صح؟
هذا كلام صحيح، ولكن شوفي بالنسبة لاتحاد الكتاب أنا أؤكد أن بشكل عام لا يوجد إقصاء لدينا تماما لأي كاتب. نحن في يوم من الأيام بعثنا رسائل لكل
ربما الآن الإدارة الجديدة
أنا أتكلم عن الوضع
مرحلة
اللي أنا فيه
مرحلة أنا أتكلم عن مراحل
طب شوفي في مراحل الخلافات كانت قد يكون يعني شطحت بالبعض
الأمزجة البشرية
لكن بشكل عام نحن بعثنا رسائل لجميع الكتاب اللي في الإمارات نقول لهم هذا اتحادكم
صحيح.
وتعال نحن نقدم لك العضوية. تفاجأ أن كثيرين بعد لم يستجيبوا لأن المزاجية أيضا تغلب في بعض الأحيان
وأحيانا إحجام من خوف أن قد يرفض عملهم، أو أنا أتصور أن هناك بعض الأمور اللي خلتهم يحجمون مثل ما قلت لك تراكمات قديمة
صحيح.
لكن بوجود أمثالكم إن شاء الله تكون الأمور أفضل
إن شاء الله
للمبدعين، لأن حرام المبدع يحتاج احتواء
أكيد.
أتمنى أن احنا حتى الآن من خلال برنامجنا الأولى مع الأولى احنا نلتقي بكم كمبدعين، سواء سبقتوا في إبداعكم أو حتى الجيل الجديد احنا نحاول أن احنا نستقطبهم ونسمع صوتهم
أكيد.
لأن حقهم علينا
هذا أكيد
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 كتاباتك إبراهيم، أنت بديت من المدرسة وتقول أن مدرس اللغة العربية كان له الفضل في اتجاهك نحو الكتابة. ممكن تكلمنا عن قصة مدرس اللغة العربية؟
ما شاء الله عليك. هذا كان مدرس اللغة العربية.
نعم.
وأنا طبعا من ناحية الاهتمام كنت أكتب بعض الشغلات كذا.
نعم.
فكان يعطينا مواضيع تعبير معينة.
صحيح.
فنكتب فيها. فبعد فترة جاني قال لي تعال أنا تعجبني طريقة كتابتك.
نعم.
ومدني بمجموعة من الكتب عشان أقرأها.
جميل.
وكان يصحح لي اللي أكتبه.
جميل.
وفاجأني يعني. نعم. هو سبب علاقتي أنا في مجلة الأزمنة لأنه.
نعم.
أخذ أحد الأشياء اللي كتبتها
ونشرها
وبعثها لهم للنشر.
نعم.
فنشرت ومن هناك بديت
ارتبطت أنا.
ارتبط بال...
وكنت بتغير اتجاهك من شاعر إلى كاتب مقال صح؟
أنا أصلاً
كنا بنخسرك كشاعر يا إبراهيم.
أنا أصلا بدأت أكون صادق معاك كاتب قصة.
ها.
كتبت 3 قصص ونشرت في الأزمنة.
جميل جميل.
ولكن الشعر
وشجعت كثير انت من اللي بدأوا من بعدك وتبنيتهم وكنت انشر لهم حتى في ماجد صح؟
لا انا كنت انشر لهم في أزمنة القراء.
لا وايضا في ماجد شجعتهم ان يكتبون اللي هم كانوا صغار السن.
الصغار
من اصدقائك واصدقاء الأسرة يعني.
اكيد
مثل ما عارف انا من هذه الأسرار الخفية يعني.
ما شاء الله عليك. اكيد هذا تدرين دور أعتقد صلت في الأزمنة خصوصا لما تعاملت معهم مسكت معهم أزمنة القراء فكان لازم تتعامل مع شريحة كبيرة.
أكيد.
فتحس أن لك دور أن لازم تساعد الآخرين.
صحيح.
أن يدخل في هذا المجال.
وأنت ما زلت ولله الحمد على هذا المنوال يعني حتى من خلال وجودك الآن في اتحاد الكتاب أن نقدر نستشعر اهتمامك حتى بالجيل. أنا عرفت أنك أنت حتى في فرع دبي أتصور نائبتك بنت صغيرة يعني من الجدد
الفرع.
صح
طبعا. الفرع حتى إدارته.
نعم.
كلها من الجيل الجديد.
جميل. شفت أقول لك أنت ما شاء الله عليك مهتم.
أول اجتماع كان عقدنا.
نعم.
2/3 الحاضرين كان من الجيل الجديد.
ما شاء الله. جميل جميل. الله يعينكم وإن شاء الله من هالأعلى. نرجع نقول بالنسبة للشعر اللي كنت بتتركه وبتتجه لكتابة المقال. أنت استمريت في كتابة المقال لكنك الحمد لله ما قصرت في الشعر أيضا. ممكن نسمع قصيدة أنت تحس أن هذه فعلا تعبر عن وجدانيات إبراهيم الهاشمي؟ حديثة أو قديمة؟
شوفي أنا كنت أبغي أبدأ بقصيدة عن الإمارات.
زي وإحنا طبعا يشرفنا أن تكون أولى القصائد اللي نسمعها عن الإمارات.
هي بنترك الباقي لأن أنا هي أحبها لأن عن عن, عن تعبر بشكل واضح وبسيط.
نعم.
عن مشاعري تجاه هذا الوطن.
جميل تفضل.
الله الله اللي وقف درب الزمن ودق بيبانك فتح كل الدفاتر سطر من شانك كتب بحروف الذهب اسمك من أول كتاب المجد لآخر معاني الحب في شانك كتب عهد الولا يا سيد الأحباب باسمك هتف كلنا فدوى وإذا ناديت أهلك وخلانك نعم فدوى لراس العز واسمنا الوافي خليفة ابن زايد ابن سلطان وخذها محبة من قلوب كلها إيمان وفى راسخ مدى الأزمان تهتف كلنا في ظل هذه الأرض عروقنا وحدة قبيلتنا إماراتي.
صح لسانك. جميل ما شاء الله. جميل هذا البوح يعني. وأتصور أنت الآن لخصت مشاعر كل عيال البلاد في هذه القصيدة باختصار رسالة محبة. صح لسانك يا إبراهيم.
الله يسلمك.
أنت ما كنت بتطبع ديوانك الأول وترددت فيه وايد ليش؟
ما أخفيك جمعته.
نعم.
وعطيته أحد الأخوة النقاد.
نعم.
في ذاك الفترة.
نعم.
فكتب لي مقدمة وكنت ناوي أحطها في الديوان.
نعم.
نوع من الاعتزاز. نعم. وكذا لكن فاجأني بما كتب وكأنه يكتب عن شاعر كبير فهذا خوفني جدا.
نعم.
لأن حسيت فيه كثير من المجاملة خصوصا أن ديوان
من البدايات
بدايات وشاب صغير. صحيح. يعني كان عمري هكذا الأيام أغلب القصائد في عمر 25-23 سنة وصل.
نعم.
فقررت أن لا أنشر الديوان.
كنا بنخسر يا إبراهيم.
الله يسلمك.
المهم أنه طلع الديوان الحمد لله، والفضل يعود لشاعر آخر كان ضيف علينا في الإمارات والتقيت فيه، اللي هو شاعر المصري فتح الباب،
دكتور حسن فتح الباب.
دكتور. نعم. حسن فتح الباب، شو دوره في قصة الديوان؟
هذا الإنسان لفضل علي لا أنساه. أنه إجا زيارة الإمارات، وكنت أنا هكذا يوم ماسك رأس التحرير مجلة شؤون أدبية.
نعم.
فقال لي يا إبراهيم، أنا قرأت لك بعض القصائد اللي منشورة. نعم. في المجلات وكذا.
نعم.
ما عندك ولا ديوان؟ فقلت لي لا، لكن أنا جمعت فترة القصائد كلها وكنت. نعم. ناوي أطلعها وأرى أن لا أنشرها.
نعم.
فقال لي انزعتني خلني أشوفها. بعد أن أخذ الديوان قال لي أنا قدك مرتين، فأنصحك أنك تطلعها.
جميل.
فطبعا بحكم هذا رأي من شاعر كبير.
أي صحيح.
ورأي يعني ما كان مجامل فيه أبدا. نعم. وأعطاني
رأي متوازن.
متوازن يعني. نعم. قرأ القصائد قال لي شوف إبراهيم، القصائد تغطي هذه المرحلة بمستواها، فانشرها. جميل. عشان ما تندم عليها بكرة.
صحيح.
وانشرها عشان تنتج أفضل منها.
جميل جميل.
فهو اللي شجعني أن أطلع المجموعة الأولى وطلعت.
ديوانك الأول أهديت لمن؟
شوفي
أو لو طلب منك أنك كنت تهدي ديوانك الأول، كنت بتختار تهدي لمن؟
ما بقدر أهدي إلا لأمي.
الله يرحمه.
الله يغفر له ويرحمه.
الأم والمرأة، البنت والأخت والزميلة، أنا أتصور لها مكانة عند إبراهيم الهاشمي. كيف تنظر للمرأة في ظل كل المتغيرات الآن في الحياة؟ هل ما زالت المرأة بالنسبة لإبراهيم الهاشمي تحمل نفس الصورة القديمة؟
شوفي، المرأة لن تتغير.
نعم.
المرأة هي المرأة.
أكيد.
هي الأم وهي الحبيبة وهي البنت وهي الأخت.
صحيح.
وهي هي عروقنا.
أكيد. الامتداد.
هي الامتداد.
نعم. هي الامتداد.
هي الشجرة اللي نحن لما حتى أي إنسان لما يحزن.
صحيح.
يلجأ إلى أمه.
نعم.
في رواية تروى عن الشيخ زايد
الله يرحمه،
الله يغفر له ويرحمه، أن بعد وفاة أمه فترة.
نعم.
واحد من المرافقين اللي عنده.
نعم.
يابل من عند أمه.
نعم.
ثوب أم الشيخ زايد، فلما شافه بكى.
سبحان الله.
فالأم دورها
أكيد. يعني أكيد.
خطير. مع هذا المغزى أن المرأة دورها خطير.
أمك ثم أمك ثم أمك.
يعني. نعم. المرأة ملهمة.
مؤكد.
صانعة أجيال.
أكيد.
هي المربية. نعم. الرجل يشتغل في أعماله عشان يجيب دخل للأسرة.
نعم.
ولكن التي تربي هذا الرجل هي. نعم. المرأة.
دائما أنا كنت أكرر حتى في المحافل أقول، يقولون المرأة نصف المجتمع، أنا بالنسبة لي لا، المرأة كل المجتمع. يقولوا لي كيف كل المجتمع، وين سار الرجل؟ أقولهم لا، المرأة نصف المجتمع، لأنها هي الأنثى وهو الرجل يعني، لكنها هي التي تربي النصف الآخر، إذن هي كل المجتمع.
أكيد أكيد.
فبالتالي المرأة أتصور يعني فعلا هي الأرض.
أكيد.
هي الأرض اللي تحتوينا وتحتضننا. ما أدري إبراهيم، كتبت شيء عن أمك؟
شوفي، أنا بعد ما توفت أمي ما كتبت عنها إلا مقالة، ولكن بعد وفاتها ب 16 سنة كتبت عنها قصيدة.
سبحان الله.
فإذا تبون تسمعون.
استدعيت المشاعر؟
تدرين ما تفارقني.
سبحان الله.
لو أقول لك أنا ما تفارقني، والله أحيانا أسمع صوتها في إذني.
يصير.
خصوصا إذا أنا بقتم على عمل.
نعم.
أو شيء أسمع صوتها.
وكأنك تستشيرها.
وكأني أستشيرها.
صحيح.
تقول القصيدة اللي عن أمي، لقيت اسمك على كتابي، خربشت ضايج من الدنيا، يكف يفك طلاسم همها بخطوط مكتوبة، فرج أسودا كساها الروح من أول لتاليها. كتبت اسمك أعلل في البعاد الشوق يعللني، تساقط من رموش حروف تكمل باقي المكتوب، في حروف يرددها لسان العاشق الولهان. يا يمة نعم يمة حرفني لمة، أمة نعم يمة أميه يماية يماية، تعبت على الفادي فراق ينهش ضلوعي ويكسرني. أشوفك في خطوط الكف، في نظرة اليازية وقماشة، في مشية تشليثم أو ملامح وجهها والسم. آه آه يا أمي حتى الآه مكسورة، فراقك كسر بروازها الصورة. كل ما لجيت لكتاب ربي تطلع الياسين في الصورة، وشم في مريم ما بقالي من هوى أمي، وأقول مغلاج يا أجمل وأجمل ما خلق ربي، حية وميتة يا مستورة.
صح لسانك يا إبراهيم، وحقيقة هذا الشجن الجميل كسبناه في قصيدة رائعة، وما أعتقد أن في قصائد تكتب لأجمل من الأم. نطلع فاصل ونستكمل معاكم أعزائي المستمعين الحوار مع الشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي.
الأولى
منكم وفيكم.
أستيم مع إعمار التاريخ، الله يا إعمار، إعمار الإنجازات، إعمار البطولات، إعمار مع المركز الأول هنا في ميدان الوثبة.
تابعونا يوميا في نقل مباشر لسباق ختام الوثبة لسباقات الهجن من الساعة 2:30 الظهر لين الساعة 4 العصير حتى 29 من شهر إبريل على إذاعة الأولى.
كن شريكنا في توثيق تاريخ أهل الإمارات، مبادرة وثيقتي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي. الأولى 107.4 الأولى مع الأولى.
ونعود أعزائي المستمعين لاستكمال الحوار مع الشاعر والأديب والكاتب إبراهيم الهاشمي. حياك الله يا إبراهيم، ونستكمل حديثنا حول تجربتك في الكتابة والشعر وأيضا في اتحاد الكتاب. مثل ما قلت أنت أنك أنت تبنيت عدد من المبدعين الناشئين في الفرع، في فرع الاتحاد في دبي، وتصور الفرع جديد بأمر من الشيخ محمد الله يحفظه. الآن شو الهدف من أن أنتوا تستقطبون هذا الجيل؟
هذا حق علينا.
نعم،
هذا أكيد لهم حق علينا إذا نحن ما مدنا لهم يد العون.
صحيح.
قدمنا لهم.
نعم.
المعرفة.
نعم.
مش ادعاء أن نحن نعرف أحسن عنهم، لكن
لا أكيد
نحن جيل حفر عشان يتعلم
في صخر،
في صخر. نعم. عشان يعرف.
نعم.
اليوم نحن نجب أن نسهل لهم الخطوات. نوفر لهم الطريق الصحيح.
صحيح.
إن شاء الله الله يقدرنا أن نقدر نقدم شيء مختلف. اتحاد بنفسه لا يستطيع أن يصنع شيء.
لا أكيد.
بالتعاون مع المؤسسات.
نعم.
الأخرى.
نعم.
أنا ما أخفيك اتصلنا بكثير من المؤسسات وللأمانة تجاوب معنا بشكل جيد جدا.
الحمد لله. هذا يبشر بالخير.
الحمد لله، الحمد لله. يعني جائزة الرواية الإماراتية.
نعم.
عندنا ورشة.
نعم، ممتاز.
في فن كتابة الرواية.
جميل. وإحنا على فكرة بعد الإغراق اللي صاير في السوق الآن للكتابات الحديثة حاليا، اللي منها ما نقدر نعيب عليه، لكن في الكثير منها يعني اختلط عليهم الأمر بين رواية بين قصة بين مقالة بين، فما أصبحت تقدر تميز.
أكيد.
فأنا أتصور أنتم بحاجة فعلا إلى التوجيه واستقطاب المعنيين على أساس أن إرشادهم للطريق الصح، لأن مو بمن كل حد يقول أنا كتبت رواية يعني تسمى رواية، يعني أكيد. في أسس.
أكيد أكيد
في أسس طبعا.
شوفي النشر اليوم في جزء من العشوائية،
وأيضا تحول إلى مهنة
سوق.
تجارية،
مهنة سوق تجارية. نعم. في النهاية نعم. مهنة تجارية.
صحيح.
الناشر في النهاية تاجر.
أكيد.
لكن يجب أن تكون هناك قواعد.
صحيح.
وأسس، أنا خصوصا من الجيل الجديد.
نعم.
الشاب المتحمس أو البنت المتحمسة. نعم. يجب أن يعني تقدم لها النصيحة.
أكيد. والتوجيه والإرشاد.
والتوجيه والإرشاد.
نعم.
هناك تعاون بيننا بيكون إن شاء الله مع مشروع كلمة في هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي.
جميل. نعم.
لإنشاء نادي للقراءة.
جميل جميل. ما شاء الله.
في اتحاد القطاع. نعم. فرع دبي.
نعم.
تكون يعني بيزودونا بكل الكتب بحيث أن نقدر نسوي نادي للقراءة.
جميل.
هناك مشروع إن شاء الله مع المسرحيين، مسرح الشعبي في دبي.
نعم.
لإنشاء ورشة لفن الإلقاء.
فن الإلقاء.
فن الإلقاء للمسرحيين والشعراء.
مش فن كتابة المسرحية.
لا لا. بتكون دورات متخصصة.
نعم. نعم. جميل.
يعني توجهنا نحن في فرع دبي أن شو أقدر أنا أقدم غير عن الندوة والأمسية والهذا، خلنا نشتغل على الورشات اللي أنا أقدر أفيد. نعم. فيها الكاتب وأقدم له شيء يحسن ويقوي قدراته.
نعم. صحيح.
في الجانب الإبداعي.
جميل جميل. الله يقويكم يا إبراهيم، وإن شاء الله دائما تكونون كذي مبادرين في هذه الأمور اللي تخدم الجيل الحقيقة، لأن الأجيال محتاجة من يأخذ بيدها. ومثل ما مرينا بتجربتك أن أنت يوم اللي بديت تكتب كان بتوجيه من مدرسك، ومن بعد بشاعر حسن فتح الباب. فأنا أتصور أن دائما هناك من يحتاج إلى من يوجهه إلى الطريق الصح في الحياة.
صحيح.
وإلا ما كان في دور للإنسان اللي هي سبق بخبرته ومعرفته تجاه الآخرين. اليوم أنا مثلا في مجال الإعلام ما أبخل على أي إعلامي أو إعلامية الآن يحاولون أنهم مثل ما تقول يسبرون غور هذا العالم، وبالعكس أوجه لهم النصيحة وأحاول أني أنا خبرتي هذه مش حقي، هذه حق التاريخ، أنا أعطيها للآخر على أساس يستفيد منها.
أنت رائدة.
الله يحفظك.
أنت رائدة.
شكرا. رائدة. ما عليك زود. نعم. ما عليك زود. الله يخليك. فإحنا دائما نقول أجيالنا محتاجة من يوجهها للطريق الصحيح، وأيضا أن يعلمها كيف تفرز الغث من السمين.
أكيد.
أيضا إذا رجعنا إحنا إلى كتاباتك واهتمامك بأنك أنت تنشر لبعض الشعراء اللي أنت تعتقد أن هضم حقهم، مثل المرحوم محمد بن حاضر، مثل المرحوم العقيلي. هذه العقيلي أتصور نشر له كثير، لكن في شاعر آخر أنت بعد وثقت له ديوان
اللي هو ثاني بن عبود الفلاسي.
ثاني بن عبود الفلاسي، وما نشر له من قبل
أبدا،
ما نشر له. فما أدري هل تحضرك قصيدة من قصائد بن حاضر تحس أنها هي تعكس؟
والله شوفي أنا مشكلتي أن أنا ما أحفظ كثيرا.
نعم.
هذا عيب من عيوبي، لكن بن حاضر
ما زال حاضر.
ما زال حاضر.
نعم.
شاعر متمكن من الدرجة الأولى.
صحيح.
متميز في شعر
الله يرحمه ويغفر له،
والشعر النبطي.
نعم.
وأكثر من أنه مجرد شاعر، هو إنسان.
نعم. صحيح.
ذو شعور حساس.
صحيح.
وأنا هالإنسان لفضل علي لا أنساه، خصوصا في بداية حياتي العملية.
نعم.
كعمل هالإنسان أنا ما أنسى فضل علي.
الله يرحمه.
الله يغفر له ويرحمه.
ميزان حسناته يا رب. أصدرت له ديوان قلت لي أو ديوانين ولا
ديوانين. ديوان صدر من دارة الثقافة والإعلام في الشارقة.
نعم.
وبالفصحى.
نعم.
ويشمل سيرته.
نعم.
والديوان الثاني صدر من ندوة الثقافة والعلوم بدبي.
نعم.
ويشمل جزء من القصائد العامية له.
نعم.
طبعا هي مختارات من القصائد.
نعم.
في الجانبين.
وهو النبطي والفصيح.
النبطي والفصيح. نعم. نعم. أنا أرى أن بن حاضر يستحق أكثر من ذلك.
نعم.
يستحق كشاعر متميز من نعم. يعتبر من طليعة الشعراء في الإمارات نعم. مستوى ولغة.
ما شاء الله.
وحتى طرقا للمواضيع شاعر مميز جدا.
كان يتناول مواضيع يعني. وطنية
كان إنسانية يعني وطني من الطراز الأول في مقالة كان مقالات تنشر في في في
صحيح
البيان
نعم أدري
في جواهر
صحيح
في الصدى
نعم
ذو حس عالي يعني حتى في كتابته سواء الشعر أو ذو حس يرحم. عالي
نعم
حس كان في تناول المواضيع عالي جدا
ما شاء الله الله يرحمه ويغفر له ويقدركم على أن تكونون الامتداد الأجمل لهذه للمبدعين يعني ما أدري أنت قلت مرة أن العقيلي في قصائده العامية أفضل من قصائده الفصحى شو عنيت بهالكلام؟
أنا أعتقد أن أي شاعر يكتب نعم. بالفصحى ويكتب بالعامية
نعم.
هو أعمق في اللغة العامية
لأنها
لأن لغة اليوم لهجته. لغة الشارع الشارع لغة لغة المعيشة اليومية
المباشرة
اللغة المباشرة
نعم.
اللي صح. يقدر يتعايش بمفرداتها ويحولها إلى شيء مختلف
صحيح.
أجمل طبعا هناك يتميز شعراء
وخصوصا الوجدانيات
إيه طبعا طبعا
الوجدانيات هي الأقرب للعامية لأن هي حديث الروح
بلا شك
نعم
بلا شك
نعم
بلا شك
شو بتسمعنا إبراهيم عشان ما تهرب من أحدث ما كتبت أنت كان عندك أمسية شعرية من كم من يوم صح؟
من كم
في أبوظبي
أي طبعا
طيب
هالقصيدة بعنوان انتظرها
انتظرها؟
أي نعم
جميل نسمعها
تقول أنا من أنا كيف أنام هنا وأموت هناك لست هنا ولست هناك أين أنا والأرض تكبر دوني ودوني ظل أفقده أنا لست لي حتى أكون لها ويكبر في الغياب لم تأتي لم يأتي ضاع طريق القلوب بدرب فرحتهم انتظرها كن أكثر روعة من غياب انتظرها وإن لم تحبك انتظرها وإن أحببتك انتظرها وإن لم يعجبك الانتظار انتظرها وإن مت من كثرة الانتظار انتظرها وإن نستك وكأنك لم تكنها انتظرها وإن تركتك لأجل الغريب ولا تملك إلا صدى انتظرها لا تقل ليتني لم أكن فأجمل ما كان أن كنتها سمعت أنفاسها منحتك غمازتيها وألوان وجنتها والخجل راحت يديها بكفك سرحت شعرها أنفاس روحك مقلتيك تودعها عند كل مساء دعاء وتنتظر كل صبح تبشره وجهها والضياء وتدعو لها لا تقل ليتني لم أكن وإن مت وحدك ومت بظلك لا تقل غيرها فأنت تموت من نبرة الحزن في صوتها تشتعل من صوت الحروف على شفتيها تتكسر لو عبست تغط كل من قد رآها وتشكر الله كل يوم ثلاثا وتودعها للمنام بآية الشوق والبسملة وترسل آية الكرسي تحمي حماها وتدعو إلهك أن يحفظها انتظرها وإن لم تعد انتظرها لا تتخيل حياتك دون صباح يبشر بالخير في صوتها لا تعترف بالفراق انتظرها فقد خبأتك بين أنفاسها انتظرها ابتهل ربك لا تكن كالتي نقضت غزلها قل إلهي أنلني رضاها تأكد بأنك مستجيب دعاك ستنال رضاها
ما أدري يا إبراهيم اليوم إذا قلت لك أنت تكتب موزون مقفى ولا شعر التفعيلة
أنا أكتب شعر التفعيلة وأكتب
نعم.
الحر لكن التفعيلة نعم. بشكل أكبر
نعم.
نعم
أنا لاحظت أن قصائدك معظمها شعر تفعيلة
نعم.
يعني. إذا جاز لي أنا أقول يعني
لا لك الحق تماما
الله يحفظك يا ترى في ديوان كفاية الغريم عن المدامة والنديم. كم خذ منك من الوقت عشان يعني تحقق في مخطوطات العقيلي؟
هذا الديوان أنا لم أحققه، ولكن هو بداية علاقتي مع الشاعر العقيلي.
نعم، الله يرحمه.
حصلت على هذا الديوان من الشيخة صنعاء، من الشيخة علي بن تسهيل.
نعم.
وبدت علاقتي مع الشاعر العقيلي، شاعر متميز من الدرجة الأولى، خصوصا في الشعر النبطي بالذات. بديت مسيرة الجمع.
نعم.
والكتابة والغوص في قصائده. الأستاذ بلال بدور نشر الديوان، ونشر بعد الديوان الثاني، وجمال بن حويرب أيضا نشر، ولكن أنا تعمقت فيه بشكل أكبر. قرأت القصائد أخفيج، وأخرجت تاريخ سنة ميلاده من القصائد.
من القصائد؟
من القصائد.
جميل.
وسبرت تنقلات المواقف اللي فيها. لا أنسى دور أيضا إدارة التراث العمراني في دبي. لما جو يعملون متحف للشعر العقيلي، كان في بيني وبينهم تواصل، ساعدني أن
ظهر المتحف
طبعا
قائم الآن.
قائم، نعم.
منطقة الفهيدي.
نعم
نعم.
لا، مش منطقة الفهيدي، منطقة الرأس في دبي.
منطقة الرأس.
اي نعم.
لا أعتقد حيث سكن أو أقام.
نعم.
هو
هذا بيت الحقيقي.
بيت الحقيقي.
بيت
صحيح.
الحقيقي.
صحيح.
حصلت على أوراق الشخصية.
جميل.
من خلالهم اللي هو دفاتر الحسابات.
نعم.
اللي ساعدني أن أطلع أكثر من 40 قصيدة جديدة للعقيلي.
لم تنشر من قبل.
لم تنشر من قبل تماماً.
جميل.
20 فصيحة و20 نبطية.
جميل.
فكان هذا بالنسبة لي شيء يجب أن أعمل عليه بشكل أدق.
جميل.
ما قصروا الأخوان بصراحة، ما أخفيك، بمدي بكثير من الوثائق.
نعم.
اللي حددنا فيها تاريخ وفاته بشكل دقيق أيضا.
نعم. نعم.
واكتشفنا كثير من سيرة حياته
من خلال القصائد.
من خلال القصائد، من خلال الوثائق. لأن العقيلي كاتب متميز جدا.
نعم صحيح.
كان موثق من الدرجة الأولى، يعني إذا كتب قصيدة أو رسالة،
نعم،
يكتب نسخة أخرى منها ويكتب عليها مكرر.
سبحان الله.
إيه، يرسل الأولى ويترك نسخة عنده.
سبحان
يعني
الله.
أنت اليوم،
نعم،
تكتشف شغلات بسيطة من،
نعم،
محاولة قراءة النصوص.
صحيح. نعم.
العقيلي شاعر دقيق جدا، كان يكتب الأخبار في دفاتره.
نعم.
يعني الأحداث اللي كانت، بعض الأحداث اللي في السعودية،
نعم،
بعض الأحداث اللي في الإمارات، كان يدونه.
سبحان الله.
في دفتر حسابات.
إذن كان هو شاعر ومؤرخ.
يعني حتى الآن في ذكر هو أننا بصدد إصدار كتاب أو،
نعم،
مؤلف عن سيرتي في هالبلد وسيرة العظماء فيه.
أنا أعتقد هو أصلا مش من،
هو سعودي الأصل.
نعم.
أو
نعم،
من، نعم، من السعودية،
من اللي هاجروا من السعودية.
إيه؟
واستقروا، وكان مقرهم
استقر
في دبي.
وأغلب عمره عاش في الإمارات،
في دبي.
نعم. في دبي.
نعم. نعم. بنتكلم عن موضوع ساعة أنا أعتبره وأعتقد يحلو لك الحديث فيه، اختيار الشيخ محمد الله يحفظه شخصية العام الثقافية، وأنتم معنيون بالثقافة.
والله أنا أعتقد أن الشيخ محمد في الحالة يجب أن يختار كل عام.
صحيح.
لأن أياديه في الثقافة، هو شاعر
نعم،
مميز،
وفذ شاعر فذ ما شاء الله عليه.
شاعر فذ، يعني نحن تفاجأنا لما كتب القصيدة الفصحى.
نعم.
كان بقمة العطاء
ما شاء الله عليه.
لما يحاضر،
نعم،
يشدك يعني من إذنك عشان تلاحق كل كلمة عشان تتعلم،
تتابع بوجدانك، مش بإذنك بس.
نعم.
بوجدانك الحقيقة.
يملك الإحساس، يملك القوة،
الراقي. نعم.
الراقي داعم للثقافة بشكل لا محدود.
نعم.
اليوم مؤسسة محمد بن راشد الكتاب.
أي ما شاء الله.
مركز دبي الدولي للكتاب. نحن ككتاب،
نعم،
حينما نلجأ له لا يتركنا أن نكمل ما نريد، ينجز لنا إياه.
هو سباق.
حينما
هو سباق
مباشرة
طبعا، يعطيه الصحة ويخلي دائما في هذا التألق وهذا الإبداع وهذا العطاء، لأن احنا قادتنا هم القدوة ويحتذى بهم مثل ما يقولون. واختيار الشيخ محمد يعني يعتبر مثل ما يقولون مفخرة لكل مواطن يعرف الشيخ محمد.
أكيد الحمد لله أن هالبلد الله أنعم عليها بهذه القيادات.
الحمد لله. وبنختتم بهالكلام ونقول حياك الله يا إبراهيم، شرفتنا على فنيان قهوة الأولى وبين أروقة الأولى، ودائما نستمع لإبداعاتك ونلتقي على خير.
وأنتوا أكرمتوني بحضوري عندكم،
حياك الله شرفتنا. أعزائي المستمعين، كان هذا هو حوارنا مع ضيف فنجان قهوة، ثم ننتقل في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم.
الأولى منكم وفيكم.
على صفحات التاريخ وضعوا لإنجازاتهم بصمات إماراتية واضحة.
شخصيات، أعلام
ورواد ومبدعين تحاورهم سماح العبار.
ليواد كل أربعة ويا سماح العبار الساعة 4 العصير، وبين عاد عليكم الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى.
وبعذب المعاني جميل أن نختتم لقاء اليوم.
عذب المعاني.
ومن بستان الحكمة اخترت لكم هذه الكلمات. هناك حكمة تقول: قيمة الإنسان ليست بما يبلغ إليه، بل بما يتوق للبلوغ إليه. ويقول فيليبس بروكس: لا تتمنى مهام على مستوى قدراتك، بل تمنى قدرات على مستوى مهامك. وتقول لويز ماي ألكوت: هناك بعيدا في ضوء الشمس توجد أقصى طموحاتي، قد لا أصل إليها، لكن بإمكاني أن أنظر فوقي وأرى جمالها وأؤمن بها وأحاول أن أتبعها إلى حيث تقودني. ولمارفا كولينز عبارة تقول: النجاح لا يأتي إليك، بل تذهب أنت إليه. وهناك مثل صيني يقول: الحياة كالصدى، ما ترسله يرتد إليك. أما مارغريت فولر فتقول: لو لديك المعرفة فدع الآخرين يضيئون شموعهم منها. ويقول الشاعر: دع المقادير تمشي في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. مستمعي الأعزاء، كان هذا ختام حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى. تقبلوا مني خالص المنى وأجمل تحية، أنا حصة العسيلي.